بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند آية 151 سورة الأنعام صفحة 148. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوا. بعد شوط مناقشة أهل الباطل في مسألة التحريم والختام اللي احنا قلناه اللي رد آخر الصورة على أول الصورة والإشهاد إن الإشهاد على العقيدة إن لا تشهد الأمر اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن شهدوا فلا تشهد معهم لو شهدوا أن مع الله آلهة أخرى. التحذير من الوجود في مكان إنك تشهد سواء إنك تبقى موجود أو إنك تشهد شهادة رضا أو إنك تقبل وجود آلهة مع الله عز وجل أخرى ده في أول سورة. وختمت إنك ترفض ولو حكم واحد يحرف من أحكام الله عز وجل زي ما قلنا بدأت السورة بالعقيدة وختمت بحكم واحد من أحكام الشريعة عشان تدي صورة متكاملة عن الدين اللي هيجينا بعد كده. ختام السورة في الآخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين التصور الكامل عن الدين اللي بيتكون من عقيدة ومن شريعة. والفصل ده إن ده فصل من أهل الباطل بين العقيدة والشريعة والاندماج العجيب اللي جه في سورة الأنعام زي ما قلنا بدأت بالعقيدة وختمت بالشريعة والأمر في الشريعة في سورة الأنعام جه في حكم واحد بس إن هم أرادوا أن يحلوا ما حرم الله عز وجل من الميتة وأرادوا أن يحرموا ما أحل الله عز وجل وقالوا على بعض الأنعام والزروع هذه إيه حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. اعتقد إن هم اللي يوزعوا الأرزاق ويوزعوا الحرث والأنعام كيفما يشاءوا. بعد ما رد عليهم القرآن في سياق مبهر ومعجز ووصلوا في الآخر للحجة الواهية اللي بيصل عندها أي إنسان بيغلب إنه يحتج بالقدر وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ورد عليهم القرآن في الآخر القرآن بيقول لهم تعالوا بقى أقول لكم إيه هو الحرام وإيه هو الحلال. سيبك من اللي معاك ده واللي معاك ده كلام فارغ ولن ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة ومش لازم تجرب المناهج الباطلة عشان تتأكد ان هم على باطل. تعالوا قل تعالوا أتلوا مش من عندي قل تعالوا أتلوا ايه ما حرم ربكم عليكم. تعالوا قيل في معنى تعالى في اللغة اي اصعد الى اعلى قالوا ده اصل معناه في اللغة تعالى يعني الى اعلى انك انت بتتكلم من علو وبتكلمهم ايه اللي يرضي الله عز وجل فبتقول لهم تعالوا أتلوا انا وظيفتي ان انا أتلوا عليكم ما حرم الله عز وجل. رسولا من وظائف الرسول جت في أكثر من موضع من القرآن إن الرسول من وظائفه إيه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى من أهم وظائف الدعاء إلى الله عجل تلاوة القرآن على الناس مع توضيح هذه المعاني فيتزكى الناس فيعلمونهم الشرائع. يبقى الترتيب كده يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آيات القرآن ولو في فجوة بين الناس وبين آيات القرآن نزيل هذه الفجوة نحن نشرح للناس آيات القرآن فبالتالي الناس تتزكى ونفوسها تطهر بمعاني القرآن ثم بعد ذلك نعلمهم الشرائع المطلوبة منهم نعلمهم الكتابة ويعلمهم الكتاب والحكم. فهنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ده مش من عندي ده من عند الرب سبحانه وتعالى وده من ربوبيته إنه يحرم عليكم أشياء ده في مصلحتكم. هذه الأشياء لقت اعتناء كبير من المفسرين وخاصة من السلف. هذه الوصايا اللي جت متتالية ورا بعضها في ثلاث آيات وكل آية ختمت بقول الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم الأولانية تعقلون الثانية تذكرون الثالثة تتقون ذلكم وصاكم به عشان كده سموها الوصايا العشر خمسة واربعة واحدة في ترتيب كده الآيات بسموها الوصايا العشر. هذه الوصايا لاقت اهتمام كبير جدا من المفسرين وخاصة اللي عايز يتكلم في العلوم الاجتماعية اللي بتربط الإنسان وبعضها أو سنن قيام الدول وانهيارها ركز على الوصايا دي وتكررت قريبا منها في سورة الإسراء. وكتير من السلف اتكلم على الآيات دي وقال سماها الآيات المحكمات. ويعني ايه المحكمات؟ يعني ايه قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الأشياء تحريم الشرك، بر الوالدين، عدم القتل النفس سواء الولد أو النفس التي حرم الله، تحريم الفواحش، الوفاء بالكيل والميزان، العدل في القول إذا قلتم فاعدلوا، هذه الوصايا، عدم اتباع البدع والشهوات والأهواء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبعد كل واحدة ذلك ومصاكم به، هذه الوصايا قبل أن نتناولها بالتفصيل لها أهمية هامة. زي بقولنا ابن عباس وغيره من السلف قال هذه المحكمات، وكان بعض الصحابة بعض التابعين زي الإمام علقمة تلميذ ابن مسعود، كان تلامذة ابن مسعود دائما يتحرجوا من القول في التفسير، فلما كان حد يطلب منهم أن يشرح القرآن يقول له بص أنا أشرح لك الحاجات اللي ما فيش فيها أي خلاف، أشرح لك المحكمات ويشرح له الآيات دي، يقول له قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. لما كان علقمة يطلب منه أنه يتكلم في القرآن كان يشرح الآيات دي، يعني هي محكمات لا تتغير. إيه الأهمية بتاعت ديت؟ أهمية دي من معاني المحكمات أي أنها لا تتغير في أي دين ولا في أي وضع ولا في أي زمان ولا في أي مكان. في أحكام قد تتغير بحسب الأحوال، لكن هذه الأحكام هي المحكمات التي لا يصح أن يسمى أي دين دينا إلا بهذه الأشياء. فهذه الأشياء قطعا في التوراة وقطعا أمر بها من قبلا. لذلك كثير من اللي أسلم من مسلمة أهل الكتاب قالوا هذه الآيات كانت إما بنصها أو بمعناها كانت في التوراة، وبعضهم قال هذه أصلا من دين إبراهيم بدليل قول الله عز وجل، زي ما هيجلنا في الخلاف ما بين المفسرين، قول الله عز وجل ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. قالوا ثم أتينا موسى الكتاب، يعني هذه الآيات كانت مع دين إبراهيم وبعد كده تنقلها ووصلت إلى سيدنا موسى وبعد كده أيضا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أهمية هذه الأشياء أنها محكمات لا تتغير في أي دين. أي دين يخلو من هذه القواعد بيفقد علاقته بالله سبحانه وتعالى، بيفقد عمود من أعمدة القيام الدولة وقيام الحضارة. لذلك نجد العجيب أن الوصايا العشر اللي جت مرتبة بهذا الترتيب في الأنعام أو جت مفرقة بعض التفريق في سورة الإسراء، هاتان السورتان مكية ولا مدنية؟ مكيتان ولا مدنيتان؟ مكية، يعني في الاستضعاف ولا في التمكين؟ في الاستضعاف. فهذه الأشياء تطبق في أي وقت حتى لو في زمن الاستضعاف، وأن الحرص والإتقان في تطبيق هذه الأشياء هو الذي يؤدي إلى بداية تكوين المجتمع، ده اللي بيؤدي إلى بداية التمكين. فالتمكين الحقيقي أنك تطبق هذه الأوامر تطبيقا محسنا فيه عشان ربنا يمن عليك ويجهز لك المجتمع أن يتلقى الشريعة. هو إيه التمكين يا جماعة غير مجتمع أنت بتطبق فيه الشريعة؟ هو ده التمكين. هو التمكين ببساطة أنك أنت عندك القدرة، أن المجتمع عنده القدرة أنه يتلقى تطبيق الأحكام الشرعية، وأنت ممكن في تطبيق الشريعة، مش ممكن من رؤوس الناس، أنت ممكن من قلوب الناس. يبقى التمكين حقيقة وجود مجتمع أنت قادر فيه أنك تطبق أحكام الشريعة، وأن لو في نفاق أنت قادر أنك تمنع هذا النفاق وتمنع الكفر وتنشر الدين. هو ده التمكين في الأرض. إذن هذه الأشياء، هذه الأوامر، والعجيب والمهم اللي بيخفى على كثير من الناس انها بدات بالتوحيد، بدات بمنع الاشراك. قبل ما نتكلم في معاني العدل ومعاني الاحسان ومعاني بر الوالدين، بالرغم ان هي اعمده مهمه من قيم اي مجتمع، لكن لازم نقول ان كل ده لا يفيد اي شيء بدون ايه؟ بدون التوحيد. لازم الاول يقوم المجتمع على توحيد الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دعا الى هذه الاشياء فقط بدون التوحيد كان ممكن يقبل وما كانش يعارض، يعني كان ممكن يشيل اول واحده بس قال لا تشركوا بشيئا ويقول وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله واوفوا الكيل والميزان واذا قلتم فاعدلوا، ويقول الادب. كان ممكن يقبل منه هذا الكلام، لكن لما قال لهم لا كل ده في اطار التوحيد وان دي طاعه تحاسبون عليها ثم تبعثون لتحاسبوا عليها، رفض. قالوا لا، لان احنا عندنا إلهة اخرى وعندنا مصالح تانية، رفض. فما بدأش بالبداية كمصلح اجتماعي فقط، بدأ الاول ان هو جاء بدين من عند الله عز وجل. الاوامر دي ما قال لهمش، وده واقع، ده واقع الكلام اللي انا اقول ده، ان اي مجتمع هيطبق الحاجات دي هينهض. اي مجتمع كان منهار حضاريا هيحافظ على الحاجات دي قطعا هينهض. كان ممكن يقولهم كده انا جيت لكم بخير عظيم، المجتمع المتهلهل العربي اللي احنا فيه، في حضارات فارس والروم، هي دعونا نلحق بالركب ونسبق فارس والروم. كان ممكن يبدأ كده، لكن قال لهم الأول لا إله إلا الله، مش هتخلى عن البداية دي، مش هتخلى عن بداية التوحيد لا إله إلا الله. فقال لهم هذه الأشياء ليست من عندي، قل تعالوا أتلوا إيه ما حرم ربكم عليه. طيب يبقى قلنا دي من المحكمات. النقطة الثانية ودي فرع على كلمة من المحكمات، إن ما ينفعش العاملين لدين الله عز وجل يساوموا أو يساوموا على هذه الأشياء، بمعنى الإحسان والعدل والوقوف بجانب المظلوم وعدم الاقتراب من مال اليتيم والورع في التعامل بالأموال والدقة في التعامل في الأموال، هذه الأشياء أخلاق ثابتة مش أخلاق نسبية متغيرة. بمعنى لو العاملين لدين الله عز وجل حصل نظام سياسي بيضطرهم أنهم يتخلوا عن بعض هذه الأشياء، أو حصل نظام اجتماعي أو نظام اقتصادي وطالب العاملين لدين الله أنه يلتحق بهذا النظام عشان يغير ويأتي بالتمكين، ولكن بشرط أنه يتخلى عن إما عن التوحيد أو عن إن ممكن عادي مش مشكلة إن إحنا نأكل مال اليتيم، أو مش لازم كل الكلام نقوله يبقى عدل، وإذا قلتم فعدلوا ممكن تكذب ما فيش مشكلة. أي نظام هينخرط فيه العاملين دين الله جل ويتخلوا عن أصل من هذه الأصول لن يحدث تمكين. هذه الأصول أصول ثابتة، المساومة عليها تؤدي إلى الرجوع عليك بالانهيار، هتعود عليك بالبطلان. دي أصول ثابتة، اللي هيطبقها كويس وهو في الاستضعاف هو اللي هيمكن. وده أحد معاني قول الله عز وجل ثم أتينا موسى بعدها، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي أحسن في تطبيق هذه الأشياء. لما كان محسن في تطبيق هذه الأشياء من الله عز وجل عليه بالتمكين، ونقول إحدى معاني الكتاب في تفسير الآية اللي جاي. إذن في معاني ما ينفعش تساوم عليها ولا تساوم عليها ولا تتخلى عنها، دي معاني ثابتة، معاني في الفطرة، الفطرة الإنسانية تعظم وتقدس اللي بيطبق هذه الأشياء حتى لو عرضته حتى لو خلفته، والفطرة الإنسانية تحقر كل من يخالف هذه الأشياء. هي بداخلها إن اللي ظالم، اللي ما بيعدلش في القول، اللي ما بيقفش جنب المظلوم، إن اللي بيأكل مال اليتيم، بداخل أي إنسان احتقار من يتخلى عن هذه الأشياء. فأي منظومة هتدخل فيها تتخلى عن هذه الأشياء أنت تخسر الناس قطعا، وأولا تخسر معية الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أي نظام سياسي عالمي يوضع في تخلي عن هذه الأصول لابد أن يرفض، ولو طائفة دخلت فيه من باب على نزول على قول البعض العلماء رأوا من باب المصالح والفساد أنهم يخشوا في هذا النظام، لابد أن تظل طائفة لا تتلبس بهذا النظام تبين عوار هذا النظام وتقول زي الديمقراطية، يعني إذا تلبس ببعض الناس، لأن الديمقراطية ما بترعيش كل هذه الأشياء، بترعيش العدل الكامل، لأن العدل غير المساواة، العدل في توزيع الميراث غير المساواة في توزيع الميراث. العدل هو ما أمر الله عز وجل به أن يعطى، ده العدل. فالمساواة تامة في كل شيء ليست عدلا، لأنك بتساوي بين المختلفين أصلا فهي ليست عدل. المساواة في توزيع الحقوق، أنت إن كل حد ياخد أي حاجة في المجتمع ده سفه. ربنا قالوا لا تؤتوا سفها أموالكم، ازاي ان في ممكن ثلة من الناس لا تفقه شيء هي ممكن تتحكم في مصير، وده معاني الديمقراطية ان هي بأصواتها تتحكم في مصير دولة وهي لا تفقه شيء في اي شيء، طب ازاي ده سفه؟ اذا كان ربنا قال لا تؤتوا السفهاء اموالكم يبقى بالتالي ولا تؤتوا السفهاء اصواتكم، يعني ما هي يبقى اذا من السفاهة اعطاء الحق لمن لا يستحقه، دي سفاهة. ربنا قال لا تؤتوا السفهاء اموالكم، ده معنى الآية اصلا، ولا تؤتوا السفهاء اموالهم في أحد الأقوال التي جعل الله لكم قياما، إن ممكن ده يبقى ماله بس هو سفيه ما ياخدوش، ولكن سماه الله أموالكم لأن المال إن المفروض كلنا نحافظ عليه. ده أحد معنى هذه الآية في سورة النساء. الشاهد هذه الأعمدة اللي بتقوم عليها أي مجتمع، لذلك سورة الأنعام وسورة الإسراء من البشريات إن جاي تمكين، بدايات هذه التشريعات إن هي تنزل وإن إحنا نحافظ عليها، إذن ربنا هيمكن لنا في مجتمع يطبق فيه الشريعة كاملة. يبقى دي الأصول اللي تهيئ المجتمع لتطبيق الشريعة التفصيلية. يا جماعة المشكلة إن أحيانا المجتمع بيحتاج تمهيد نفسي وتمهيد عقلي عشان يبقى الأول مجتمع سوي وبعدين يتلقى الشريعة، إنما مجتمع متربي على عقلية الكيد إن هم يكيدوا في بعض، مجتمع بتربي على عقلية أهلاوي وزملكاوي، ما ينفعش إن أنا يبقى أهلاوي على طول الخط خسر كسب يبقى زملكاوي، اتربى على هذه النفسية. هو محتاج الأول تمهيد لأخلاق معينة تتربى فيه وطول مكث تأصيل هذه الأخلاق ثم تطرح عليه الشريعة فيتقبل، وده من الشريعة أيضا. لكن قصدي ان تطرح عليه اصول الاحسان العدل بر الوالدين. ذلك ايضا من اهميه هذه الاوامر, دي من الاوامر اللي نتحرك بها في المجتمع المكي المستضعف. لذلك لو هنقيس اي مجتمع ان هو شبيه بالمجتمع المكي في المستضعف, ايه الاوامر اللي نكلم فيها الناس؟ مش بس الوعظ, لا, نكلم الناس في بر الوالدين, نكلم الناس في الاحسان, نكلم الناس في العدل, في الميزان, في الكيل, الوفاء بالكيل والميزان. لازم هذه المعاني, دي المعاني اللي تتنشر في الواقع المكي اللي ربنا دايما اصر, القران اصر عليها, الحض على طعام المسكين, العدل, دي اوامر. يبقى لما نيجي نشوف واقع مفيش فيه شريعه, واقع مستضعف وعايزين نستفيد من الايات دي, يبقى نتكلم مع الناس في هذه الاشياء. كتير من ممكن الناس ما ياخدش باله موضوع بر الوالدين, ممكن يتكلم عنه يقول لك احنا في واقع مستضعف وعايزين تمكين, خلينا نتكلم في هم الدين والوعظ فقط. لا, انت لازم تؤصل هذه الاخلاق. هرقل من الاسئله اللي سالها عشان يعرف, سالها لابي سفيان عشان يعرف المبعوث ده نبي ولا لا صلى الله عليه وسلم, سالوا عن اخلاق, سالوا عن معاملات, سالوا عن اشياء اتى بها, سالوا عن الجهاد, سالوا عن الحرب, سالوا عن اشياء منها الاخلاق. قال هل يغدر؟ لما قال له لا, قال له ده نبي. إذا من الأشياء اللي تمكن لك في قلوب الناس تطبيق هذه الأخلاق, إن يبقى إنسان عامل لدين الله أو عايز ينصر دين الله جل, ولا يتعامل بهذه الأخلاق من بر والدين وإحسان في المعاملة والعدل وإنه يقول بالحق حتى لو على قريبه, لو ما أمشي بهذه الأشياء لن يحدث له تمكين, يبقى تمكين وهمي. إذا الشاهد, القضايا ديت الوصايا العشر استحوذت زي ما أقول, كما أقول, على كثير من عقول المفسرين, بل اللي كتبوا في مقاصد الشريعة توقفوا كثيرا, زي الإمام ابن عاشور توقف كثيرا عن هذه الآيات وحاول يحصر المقاصد اللي حصلتها هذه الآيات, لأن يقول دي بتتكلم عن أصول الدين اللي بيتفرع منه كل الأحكام بعد كده. قالوا جاءت لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ النسل ولحفظ العقل ولحفظ المال هذه الأوامر, وازاي التوزيع ديت, وازاي ان الآيات الخمس, الوصايا الخمس الأول بتنظم شيء معين في المجتمع, والوصايا الأربع الأخر تنظم شيء في المجتمع, والوصايا الأخيرة الخاتمة بتعمل سياج للمجتمع يحفظه. يبقى إذن هذه الآيات عايزة دروس, يعني أقول كتبت فيها كتب تفصل وتؤصل في هذه الوصايا العشر التي لن يقوم ولن تكون أي قوم المجتمع بدون تطبيق هذه الوصايا. فجاء الختام بها في سورة الأنعام بعد البداية بالعقيدة والختم بالشريعة, أصول الشريعة هي اللي عايزين تطبقوه, عشان لما تيجي في الآخر تقول إن صلاتي ونسكي جزء التعبدي ومحياي وماتي الجزء الحياتي كل ذا لله رب العالمين. فكذلك هذه الوصايا كما أنها اشتملت على التوحيد وعلى العقيدة, اشتملت على التشريع والمعاملات, ما فصلتش بين الاثنين, حطت العقيدة جنب الشريعة, حطت الاعتقادك في دين الله عز وجل جنب معاملاتك للناس. طيب نبدأ مع تفصيل هذه الأشياء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم, رقم واحد, وبدأ به ألا تشركوا به شيئا. هنجد أن الوصايا الخمس الأول كلها جت بالنهي, ألا تشركوا, لا تقتلوا, لا تقربوا, لا تقتلوا النفس, ما عدا واحدة اللي هي إيه, اللي هو بالوالدين إحسان. هنقول هنا ليه ما جاتش بصيغة, ليه ما قالش ولا تعقوا الوالدين, عشان تبقى ماشية كلها بنفس السياق كلها هنا. الأول ألا تشركوا به شيء, زي ما قلنا اللي يبدأ برقم اثنين على طول قبل الدعوة إلى التوحيد هو بيخسر. اللي بيبدا يكلم الناس عن اصلاح الدنيا قبل اصلاح الدين مش ده اللي ربنا يرتضيه, مش ده الخطاب القراني السليم, ده بيبتعد عن الوجهه الاساسيه. اللي بيعتقد انه هيقفز عن كلام عن التوحيد عشان يقرب للناس لغايه بس لما يكسب الناس وبعد كده يرجع يكلم عن التوحيد هو واهم, وكلمنا عن الموضوع ده في خلال سوره الانعام. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم, رقم واحد, الا تشركوا به شيئا, بمعنى ان التشريعات اللي انتوا شرعتوها اللي فاتت دي خلاص دي ترموها في الزباله, ملهاش اي قيمه, انما اللي انت تتلقاه وتعظمه كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلا تشرك به شيئا في التشريع, وخاصه في الاطعمه زي السياق اللي فات. وبالوالدين احسان, قالوا ان كان متوقع السياق ان يجي زيه زي بقيه الاوامر, ولا تعقوا الوالدين, ولا تقربوا, ولا تقتلوا اولادكم من املاق, ولا تقربوا الفواحش, ولا تقتلوا النفس. ليه هنا ربنا ما قالش ولا تعقوا الوالدين؟ لان الامر في الوالدين اكبر من انه بس مجرد النهي عن العقوق. فالوالدين لهم معامله خاصه, يعني لو كان ربنا قال ولا تعقوا الوالدين يبقى انت كان كل المطلوب منك انك تعمل ايه, انك ما تضايقهمش, فانت لو ما ضايقتهمش وما احسنتش اليهم انت كده طبقت الامر. لا، مش ده المطلوب. المطلوب انك تحسن اليهم وبالوالدين احسن. قالوا معنى الايه واحسنوا بالوالدين احسانا، اي اتقن في الاحسان. احسان هنا يبقى مفعول مطلق لفاعل محذوف، اي احسانا مطلقا الى ما لا نهايه، احسان مطلق خالي من اي العوارض الا العوارض اللي جت في القران وان جهداك على ان تشرك به شيئا، يبقى احسان مطلق. لذلك هنا من دقه السياق القراني ان ربنا ما قالش ولا تعقل الوالدين، قال ايه وبالوالدين احسانا. عشان لو كان بس جه النهي عن العقوق كان ممكن تقول ايه، طب انا ما اذيتهمش، مش ده المطلوب. انت لو ما اذيتهمش وما احسنتش اليهم انت ايضا ايه مقصر. دايما ربط بالوالدين احسانا مع التوحيد، الفطره الانسانيه ثابته، الفطره اللي تقدر النعمه للاشخاص هي تقدرها لله، والفطره اللي تقدر نعمه الله تقدر الفطره دي تقدر النعمه للناس. اللي فطرته انتكست مع ابوه اكيد هتنتكس مع ربنا. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. اللي ما بيشكرش الناس كانه ما بيشكرش ربنا، لان ربنا اللي بعته النعمه، وبرضه مش هيشكر ربنا لانه هو في فطرته خلاص اصبح جاحد للنعم، فمنكر الفضل بتاع الوالدين عليه. هذا الشخص فطرته منتكسة، ما يصلحش يقوم عليه مجتمع أبدا، ولا تطمن له مهما كان ذكي ومهما كان عبقري، ولا تطمن له، ده ممكن يخرب أي مجتمع. العنصر ده عنصر جاحد النعم، ده ما تطمنلوش أبدا. اللي ينكر نعم الله عز وجل عليه في الأول في الإشراك ثم ينكر نعم الوالدين عليه، ده لا يطمئن لي أبدا. وبالوالدين إحسانا. وبعدين السياق بقى مع الوالدين ومع الأبناء، مع الوالدين تحسن إليهم ومع الأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نجد هنا تركيز على الأسرة، وإن ده الدول المسلمة فقط هي الآن الدول الوحيدة اللي بتحافظ على الأسرة. دول الغرب والشرق الآن الأسرة عندها مهلهلة، وتجد فيه حملات لأهمية الأسرة ورجع ما فيش أسرة أصلا. أنت ممكن تشوف واحد بيتجوز واحدة وعندهم طفلين، هما لسه في يوم الجواز، هما إيه خلاص الزنا قبل ذلك، معهم عائلين فقالوا اه خلاص احنا ممكن نتجوز كده، احنا اكتشفنا ان احنا كده ممكن نتزوج، وده وارد عندهم، ده هناك طبيعي. فاصبحت الاسره مهلهله، الابن ليه سنه معين وبيسيب البيت، مفيش علاقه، يعني علاقه مهلهله تماما. احد الاخوه كان في سفر في دوله اوروبيه بيحكي لي، كان في مطعم فهو واخوه والده وقاعدين مع مجموعه من الاوروبيين الاجانب، قاعدين معاهم في نقاشات كده في ايه عمل دنيوي. فبعد ما الاجتماع خلص قام احد اخو صديقي اللي بيحكي لي قام يحاسب للايه لاخوه والده، فقام واحد معاه من الاوروبيين بيقول له ايه ده انت بتعمل ايه، انت بتحاسب لوالدك ليه، انت ازاي مش كل واحد عندكم المفروض يحاسب لنفسه؟ قال له ده والدي. قال له ايه يعني، يعني هو مستغرب يعني ازاي، هو المفروض ان في فصل عند خلاص، وبعد انت عديت سن معين خلاص هو ملوش سلطه عليك، هو ممنوع ان يقول لك كذا. الاسره مهلهله مفككه تماما، وده عمود اي مجتمع. ومن المعاني اللي قيلت في سوره الطلاق ان هي بدا الجزء الاول في الطلاق والجزء الثاني وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، قالوا النص الاول من السوره وقوع وهلاك الاسر، النص الثاني من السوره وقوع وهلاك الامم. والأسرة لما تسقط وتتهلهل لازم الأمة دي مش هتستمر، حتى لو استمرت فترة طويلة نتيجة عوامل أخرى لازم المجتمع ده هينهار. فبداية المجتمع المسلم بيبدأ من الحفاظ على الأسرة، إن يبقى فيه تداخل وترابط أسري قوي جدا. فبالنسبة للوالدين وبالوالدين إحسانا، وبالنسبة للأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تقتلوا أولادكم من إملاق، قالوا الملق الحجارة الملساء، فكلمة من إملاق يعني بتعبيرنا كده على البلاطة، يعني بتعبير العرب على الحجارة، يعني ما عادش عنده قاعد على الايه، مش قاعد على الحصير، لا قاعد ما عادش فيه حصير، قاعد على الحجارة الملساء، يعني بقى ما عادش حاجة يفرشها عشان يقعد على الحجارة. فكلمة من إملاق يعني انت حتى لو وصلت الى هذه الحالة من الفقر لا تقتلوا أولادكم. قالوا لم يبقى له إلا الملقات، زي ما الإمام الشوكاني بيقول، يعني الملقات اللي هي الحجارة الملساء اللي هو بتعبيرنا، زي ما دكتور حسن جابر كان بيتكلم في كتابه اللي بيشرح فيه الفاظ القران، قال حتى بتعبيرنا المعاصر كده دي بتساوي عند العرب على البلاطه. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، من املاق يعني انت في اللحظه دي فقير وربنا رزقك ولد خلاص الأمر بقى رزقت الولد، لا تقتله، ما تروحش تأيد البنت، لا تقتله. ليه؟ اللي رزقك هيرزقه. بدأت هنا نحن نرزقكم، غير بتاعة الإسراء، نحن نرزقهم، لأن هناك هو لسه مش فقير في سورة الإسراء، ولا تقتل أولادكم إيه؟ خايف لسه يبقى فقير، فربنا قال له أنت خايف أنه هو يبقى سبب الفقر، طب أنا هرزقه وإياك، نحن نرزقهم وإياكم. هنا هو بيقتله لأنه هو أصلا فقير، مش خايف من الفقر، هو أصلا، فالآية دي أشد، هو أصلا فقير، فربنا يقول له نحن نرزقكم زي ما رزقتك من قبل أنا أرزقه، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نجد ان دي الاصول العامه للمجتمع، لسه ما اتكلمتش على المعاملات التفصيليه، اتكلمت عن حاجتين، عن الاصول العامه التوحيد، واتكلمت على الاسره، اتكلمت في الاصول العامه واتكلمت على الامر تحديد على الاسره. تيجي الايه اللي بعدها بتتكلم على نظام المعاملات، وتحديدا المعاملات الماليه، المعاملات الاجتماعيه، جابت معظم المعاملات الاجتماعية، وتحديدا ركزت على المعاملات المادية والمالية بين الناس وبعضها. فشوف ازاي المجتمع بيتبنى. الاول التوحيد، الامور العامة، نتكلم ان ايه، نتكلم الناس التوحيد، انك انت تحسن الى من احسن اليك الوالدين، الرزاق هو الله، لا تقتل اولادكم من املاق، البعد عن الفواحش تماما، النفس البشرية تتبرأ من الفواحش. يعني لو واحد اتهم بفاحشة حتى لو هو العياذ بالله بيسقط فيها، يقول لك لا مش انا، يعني زي يقول لك كفى بالعلم فخرا ان يدعيه كل احد، كل واحد يقول لك ده انا عندي علم، فده يبقى اكيد حاجه كويسه، وكفى يعني عكسها بقى بالفحش ذما ان الناس كلها تتبرأ منه. لما ربنا اتكلم على الفواحش قال ايه؟ قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، وما قالش ولا تقربوا القتل، قال بعدها ولا ايه؟ ولا تقتلوا النفس. في اوامر ربنا قالها ولا تقربوا، وفي نواهي، يعني قال ولا تقربوا، ونواهي جت مباشره. النواهي اللي جات بكلمة ولا تقربوا، جه الفواحش وجه مال اليتيم، يبقى الشهوة الفرج وشهوة البطن، شهوة المال، دول دايما لازم يبقى بينك وبينهم حاجز. ولا تقربوا الفواحش، سواء الزنا أو مقدمات الزنا أو حتى الكلام البذيء، كل ده لا تقترب منه، مش بس ما تعملوش، لا تقترب منه. يعني إيه لا تقترب منه؟ يعني لما يجي يحطوا مثلا حاجات عسكرية أو مفاعل نووي أو كده، فممنوع الاقتراب. فممنوع الاقتراب دي مش مجرد يافطة، ده بتلاقيها محطوطة على بعد الشيء اللي مش عايزك تقرب له، تلاقيها على بعد مثلا 10 كيلو، أو في الحاجات مثلا تلاقي مثلا على الحاجات البسيطة تلاقي مثلا 100 متر أو 10 متر، على حسب ضخامة الشيء، على حسب ما بتبتعد عنه. فهنا ربنا بيقول لك خلي فيه مساحة حتى لو من المباحات بعيدة بينك وبين هذه الفواحش، ما ظهر منها وما إيه وما بطن، في أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. في حاجات مستخبية في القلب فما تقرب لهاش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن، ابن عباس قال في تفسير الآية دي ما ظهر، إن كان الزنا موجود في جزيرة العرب على نوعين، زنا علانية، الرايات اللي بترفع على البيوت، ومعروف إن دي والعياذ بالله بيوت للزنا، وكان في الزنا السر. فكانت العرب تأنف، أصحاب المكانة يأنفوا أن هم يروحوا للزنا العلنية، لكن يقول لك ما فيش مشكلة لو الزنا إيه سر. وكلمنا في مسألة جات قبل كده معانا، مسألة أن عقول البشر زي القوانين الوضعية ممكن تحل الزنا سرا بشروط معينة، أنه ما يكونش في بيت الزوجية، وأن يكون بتراضي الطرفين، وما تقومش دعوة من أحد الزوجين على أيا كان يعني. فده العقول البشرية لما توصل أنها تحط قانون تجد قمة في الضلال. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية واضحة. وهنا برضو العجيب في سياق الآيات الاستثناءات والدقائق، يعني لما ربنا قال ولا تقربوا الفواحش قال ما ظهر منها وبطن، عشان واحد ما يعتقدش ان الفواحش هي بس الزنا، لا حتى الحاجات الخفية ما تقربلهاش. لما قال لا تقتلوا النفس قال لا ممكن تقتل بعض النفوس لكن بالحق. لما قال لا تقربوا مال اليتيم جاب إلا بالتي هي أحسن. لما قال أوفوا الكيل والميزان ألا نكلفوا نفسا إلا وسعها. لما قالوا إذا قلتم فاعدلوا قال ولو كان ذا قربة. كل أمر من الأوامر له حاجة تفصله وتوضحه وتدققه. لذلك دايما الأوامر لما تقال أنت لازم تحط لها الضوابط بتاعتها والمعايير بتاعتها وإزاي تطبق والآليات بتاعتها والاستثناءات اللي ممكن تقولها. فلما ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قال في بعض الأنفس قد تقتل، وذكروا منها المرتد إجماعا يقتل، والزاني المحصن يقتل. ده من الحاجات إجماعا اللي ما فيش فيها خلاف. وغيرها وذكر المفسرين هنا إيه الحق اللي بيوجب ذلك. لكن في المجتمع المكي في المجتمع المستضعف تركت هكذا, يعني لسه أغلب الحاجات دي لم تشرع, فكأن ده استثناء عشان ما يجيش لما نيجي في المدينة ويجي بقى التشريع نقول فلان يقتل عشان مرتد أو عشان زاني محصن. تقول ما أنت قلت في مكة ما تقتلوش النفس, فاحنا نقول لا, احنا قلنا في مكة إيه, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إيه إلا بالحق. لا أنا في مكة قلت إلا بالحق, وهو ده الحق الذي أتى به الله عز وجل. ذلكم وصاكم به لعلكم إيه تعقلون. تكرار الأوامر بأسلوب الوصية إذن هي جاءت لمن قبلنا ومستمرة إلى يوم القيامة. يعني ده بيؤكد قول اللي روي عن العباس إنها من المحكمات التي لم تبدل في أي دين من دين إبراهيم, لم تبدل. يعني في حاجات نسخت, في أحكام كانت موجودة في اليهودية ونسخها الإسلام غيرها, حاجات في الأطعمة, لكن هذه من الأشياء المحكمات التي لم تتغير في أي دين, هي موافقة للفطرة الإنسانية في كل زمان وفي كل مكان. لذلك جاءت بأسلوب الوصية, إن دي وصية الله عز وجل من أول نوح إلى يوم القيامة, لابد إن إحنا نتوصى بها ونذكر أنفسنا بها. جف الأولانية لعلكم تعقلون, والتانية لعلكم تذكرون, والتالتة لعلكم تتقون. في الأولانية لتعقلون, هذه الأشياء لا يقر اللي عايز يعملها, المنهيات دي اللي عايز يعملها لا يقره عاقل عليه, وإن العقل أصلا بطبيعته يرفض هذه الأشياء. يعني العاقل يرفض الفواحش, العاقل يرفض أنه يقتل ابنه, العاقل يرفض أنه يقتل النفس التي حرم الله, العاقل يرفض أنه يعق أباه وأمه, العاقل يرفض الشرك. فكأن ربنا بيقول لك أن قضية التوحيد هي قضية أصلا معنى أن الإنسان يرفضها أن في عقله شيء, معنى أن الإنسان يرفض التوحيد ويرفض دلائل خلق السماوات والأرض, إنسان في عقله شيء, في عقله شيء. ذلك وصاكم به لعلكم إيه تعقلون. نيجي للأوامر أو النواهي الأربعة, دول خمسة بينظموا المجتمع العام نظام عام. طيب العلاقات بقى بين الناس وبعضها, احنا نقول بنأكد هذه الأوامر لو حصل فيها خلل في أي مجتمع لن تقوم له قائم. وتجد حتى المجتمعات الغربية وأي حضارة بتقوم بتحرص على هذه الأشياء, حتى لو كفرت بمسألة التوحيد عارفة مسألة الشرك في السنن قيام الحضارات, وده عايز برضو جلسات, هل هو مؤثر في انهيار الحضارة ولا غير مؤثر. اللي اتكلموا في قيام الحضارات والدول اختلفوا, في ناس قالت لا حتى لو غاب التوحيد لكن الدولة أو الأمة أو صاحبة الحضارة حافظت على القواعد العامة الباقية دي, العدل والإحسان والشكر النعمة وعدم القتل ومنع الظلم, لو حافظت على دي الدولة دي مستمرة. في ناس قالت لا, مجرد وجود الشرك حتى بالحفاظ على هذه الأشياء هيؤدي إلى انهيار. وطبعا كلام القرآن يتجه إلى أن الشرك, وجود الشرك سبب لانهيار أي دولة, لأن الشرك هيخليك تكفر بهذه الأشياء وهيخليك تضبط هذه الأشياء بعقلك فتحط حاجات غلط فتقع. ولكن الشرك فقط يؤخر سقوط الدولة, في أشياء تسرع من سقوط الدولة زي الظلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعتع. لا قدست أمة أي أن الله عز وجل لن يحفظها ولن يقدسها ولن يرفعها, وستكون أمة مهانة أمة ذليلة. إيه المواصفات اللي في الأمة دي؟ لو الضعيف لا يأخذ حقه من القوي غير متعتع, يعني لازم يأخذ حقه وهو مش خايف, يعني كمان لو خد الضعيف خد حقه وهو خايف مش هيدي الأمة اللي يرضاها الله عز وجل. لا قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعتع. يبقى إذن الحفاظ على بقية الأشياء يطول عمر الأمة, زي الدول الغربية الوقت هي دول كافرة. طب إزاي الحضارة بتاعتها قائمة؟ لأنها بتحافظ على بقية الأشياء, كل عمود من الأعمدة دي بيختل بيقصر عمر هذه الدولة وهذه الحضارة. يعني الوقت هم أخلوا بالتوحيد وأخلوا بالأسرة والفواحش لكن محافظين على منع الظلم ومنع القتل على الأقل ظاهريا, ومنع وإعطاء اليتيم حقه, بيهتموا بدقائق إعطاء الحقوق وأخذ الحقوق وحتى لو كان الشريف بيحاكم فيهم. حفاظهم على ده بيؤخر سقوط الدولة, لكن لها أجل, لكل أمة أجل, لها أجل هيأتي. طالما في شرك لازم هتسقط, لكن وجود ده بيؤخر وجود العدل وإعطاء الحق للضعيف يؤخر سقوط هذه الدولة. يبقى احنا لو عايزين نقوم بدولة إسلامية لابد نشر هذه المعاني أولا في المجتمع. أما تبقى تنشر المعاني دي في المجتمع الأول يبقى بعد كده نتكلم في تفاصيل الشريعة ونتكلم في أبواب كتير من الشريعة لابد أن توصل فيها هذه الأشياء أولا. طيب بعد كده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اختيار اليتيم ده الشخص الضعيف اللي مالوش حد يحافظ عليه ومفيش رقابة. يعني واحد يتيم طفل عمه هو اللي مسؤول عنه, صعب ان يبقى فيه رقابة وانك توجد قوانين مهما كانت في قمة الدقة تراقب عمه ازاي في الاكل ما ياخدش اكل زيادة من اليتيم. لذلك في الاوامر الاولى لما نزلت المنع التام من القرب من اليتيم كان من شدة تحرج الصحابة كان يفصل اكل اليتيم عن اكله فكان يفسد اكل اليتيم. ويسألونك عن اليتامى لما فراحوا يسألونا مثلا طب نعمل ايه الاكل بتاعه يفسد, فربنا قال قل اصلاح لهم ايه خير وان تخالطوهم فاخوانكم. يعني مش مشكلة حطوا اكلكم مع بعض وكلوا مع بعض, بس انت ممكن غصب عنك وانت بتاكل تاكل لقمة من بتاعة اليتيم مش من بتاعتك. فربنا بيقول ايه والله يعلم المفسد من المصلح. مين اللي قصده من الخلطة المال انه يصلح مال اليتيم ومين اللي قصده من الخلطة انه ياكل مال اليتيم. يبقى إذن في حاجات عندنا في الشريعة مهما تحطت أنظمة إدارية الرقابة عليها لن تستطيع دي في النفوس بين العبد وبين الله. لذلك الرقابات الإدارية ووضع القوانين لضبط الأشياء دي مهم جدا في أي مجتمع, لكن الأهم منه نشر روح الوعظ والخوف من الدار الآخر. زي مثلا مسألة اللي بيلعب بالطلاق إنه يطلق زوجته بيعضل الزوجة يسيبها لغاية لما تقارب على انتهاء العدة وبعدين يرجعها وبعدين يطلقها وبعدين يتركها لغاية هو قاعد بيأثر على المرأة نفسيا وبيضغط عليها عشان تفتدي نفسها منه. هو قدام الناس أنا بمارس حق شرعي أنا من حق إن أنا أطلقها. اللي بيعمل كده بالرغم إن هو ظاهريا ما عملش حاجة حرام ظاهريا ربنا قال اللي بيعمل كده قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا, ده بيهزأ بدين الله عز وجل, ده عقابه أشد من اللي كان يعمل حرام ظاهريا. يبقى إذن في حاجات في الشرع هنا ربنا قال ولا تقربوا مال اليتيم قال ايه الا بالتي هي احسن. انت ممكن تضحك على الناس وتعمل مشروع تقول ده احسن اليتيم لكن انت احسن ليك مش لليتيم, ده يضر اليتيم. الذي يعلم ذلك هو الله. لكن ربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح. يبقى في منع تام من الاقتراب من اموال الضعفاء الا انك تصلح حاله, وده احد قول الله عز وجل وارزقوهم فيها, ما قالش وارزقوهم ايه منها. من بعض العلماء اللي اتكلموا في الاعجاز الاقتصادي في سوره النساء قالوا ارزقوهم فيها مش منها, منها يعني تسيب مال اليتيم زي ما هو وتديله منه فيخلص, ارزقوهم فيها اي استثمروا لهم فيها ثم اعطوهم من الربح. معايا تاني وارزقوهم فيها يعني استثمروا لهم في المال ثم اعطوهم من الربح مش من الاصل المال عشان ما يفناش مال اليتيم. الشاهد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. العلماء اختلفوا يبلغ أشده ده يعني كم سنة, بعضهم قال 20 بعضهم قال 18 بعضهم قال 25 بعضهم قال 30 وأغرب وأبعد من قال 40 و60 قياسا على لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. القرآن جاب وصفين قال فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقال حتى يبلغ أشده, فجاب وصف الرشد والشدة. الوصف ده وصف ممكن بيختلف من شخص لشخص, ممكن واحد يصل إلى الرشد والشدة عنده رشد عقلي وشدة بدنية يعرف يتحمل فيه المال تديله مثلا 100,000 جنيه بتوعه أو 50,000 جنيه بتوعه, لو اديتهم له مثلا ممكن شاب عنده 18 سنة لكن سفيه تديله 100,000 يضيعهم فده ما ياخدش الفلوس. ممكن واحد عنده 16 سنة ده مش سفيه عنده رشد عقلي وعنده شدة يتحمل انك تديله المال ده ويتصرف فيه. اذا والله اعلى واعلم الراجح ان الموضوع مش مضبوط بسن, الموضوع مضبوط بالاختبار, وده يعلمك ان ممكن بعد كده يتعمل لجان اختبار تدريب لليتيم امتى ياخد الفلوس بتاعته, مش يتحط قانون وضعي عند سن 18 سنة ياخد فلوس. طب ما اغلب اللي بيبقوا في الملاجئ بياخدوا الفلوسهم يبعتروها وبعد كده يرجع بقى يشتغل بلطجي ولا يشتغل اي حاجه تاني لانه خد الفلوس اللي موجوده ضيعها. لكن شوف تعبير القران انستم منهم رشدا وحتى يبلغ اشده. لذلك حتى بعض العلماء اقترح ان فعلا يتعمل مراكز تدريب واختبارات امتى ياخد الفلوس بتاعته. والرشد جمهور اهل العلم ان الرشد هنا مش المقصود بيه الرشد الديني، مقصود بيه الرشد العقلي. بين كلمة من الشافعي وبعض العلماء قال لا، حتى لو واحد ذكي وتاجر كويس لكن عاصي ومسرف في المعاصي برضو ده مش رشد. لكن يعني الراجح والله اعلم راي جمهور العلماء ان الرشد يكفيه ان الرشد العقلي، لان يعني المساله هنا مساله مال والله عز وجل يحاسبه على معصيته بينه وبين الله عز وجل. يبقى هنا قال الا بالتي احسن لغايه امتى؟ حتى يبلغ اشد. وهنا بناخد قاعده مهمه جدا 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 في الفقه، التصرف في مال الغير يكون بالاحظ له. التصرف في مال الغير دايما لما تتصرف، وخاصه ان لم ياذن ولكن اذن لك الشرع، مش هو اللي اذن لك او هو اذن لك، زي انت مثلا وكيل، انت وكيل لشخص، شخص اداك فلوسه وخلاك الوكيل بتاعه تشتري له حاجه، لا يجوز لك انك انت تتصرف له بالاقل، لازم تتصرف له بيسموها الفقهاء بالاحظ اي بالافضل له. يعني انا واحد اداني فلوس وقال لي روح اشتري عربيه. انا ليه بتكلم في الحاجات دي؟ لان احنا عايزين نتعود ان مش لازم الدرس يبقى كله وعظي، لان عايزين نشيل الفكره اللي اصبحت فيها نوع من العلمانه عند بعض الناس انه اي احكام شرعيه او اي معاملات اجتماعيه من الشرع مش عايز يسمعها. طب انت هتعرفها منين؟ وده جه متداخل في القران، يعني يجيب التوحيد يجيب في الاول زي ما قلنا العقيده ويجيب الاطعمه تيجي في صوره مكيه. طب ليه؟ عشان هذا الدين متداخل، لن يستطيع مهما حاولوا علمنه هذا الدين، هذا الدين عصي على العلمنه. بقيه الاديان اللي حرفت اصبحت سهله ان هي تتعلم، عملوا لهم كنيسه وعملوا لهم معابد وخشوا عيطوا وبطلعوا مارسوا حياتكم، فاصبحت سهل ان هي تتعلم. الدين الوحيد الان اللي رافض العلمنه هو الدين الاسلامي. لذلك اصلا انا عايز اقول لكم ان احدى التعريفات اللي اطلقتها مراكز البحوث الامريكيه على كلمه اسلامي اللي احنا بنسمعها اليومين دول في السياسه، لك الاسلاميين، فقالوا يعني ايه اسلامي؟ قالوا الاسلامي هو رافض تنحيه الشريعه من المجتمع. ده يبقى اي حد عنده الفكره دي حتى لو متساهل، حتى لو متسيب، حتى لو بيغير حاجات في الشرع، ده اسلامي ولازم يحارب. ده لازم يحارب، ده مجرد بس رفض داخلي لتنحيه الشريعه عن المجتمع، اللي رافض الفكره ده يبقى اسمه اسلامي ولازم يحارب. المهم نرجع تاني، ان بنقول قاعده مهمه جدا في التعامل بنغلط فيها. واحد يديك فلوس عشان تشتري له حاجه، انت هنا وكيله، من غير ما تعرفه تقوم تعمل سمسره وتشتري الحاجه، مثلا هي الحاجه عند راجل ب 100,000، قعدت فصلت لغايه لما بقت 90,000، وتقوم انت واخد 10,000 وتقول له انا جبتها لك، او تقوم انت واخد 5,000 وتقول له انا جبتها لك ب 95,000. لو هو اداك المال بصفتك انك وكيل عنه المفروض يديك اجره الوكاله، ما تعملش انت كده. تاني يعني المفروض تقول له بصراحه انا فصلت وجبتها ب 90,000، انا عايز حقي كوكيل، او تتفق معاه قبل ما تشتغل تقول انا عايز حقي ان انا هشتغل لك هبقى وكيل عنك، انما ما تشتغلش من وراه الا اذا كان هو عارف. هتقول لي خلاص فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، معروف ان هو جاي لك على اساس ان انت سمسار وشغال في الموضوع دوت وبتشتري وبتاخد نسبه وبتبقى برضا الطرفين اللي بتشتري منه والباقي. الشاهد لا تتصرف في مال الاخرين الا بالافضل لهم. لو ما هي مساله متداخله، لو انت لو مش معروف عن الشخص ده انه بيجيب حاجات للناس واديها لك بصفتك انك وكيل، حرام. لذلك الخطوره دايما في العقود الماليه ان هي ما بتتوصفش الاول، اللي بيعمل مشاكل وبيعمل مشاكل عند المفتين برضو، انك بتحط المفتي في حرج، ما هوش عارف ان انتوا ما وصفتوش العقد اللي بيننا ده ايه. لازم نقعد ونقول انت هتاخد الفلوس مني، العقد ده في الشريعه اسمه ايه؟ اسمه وكاله ولا اسمه سمسره؟ لازم نوصف. غياب التوصيفات العقود بيؤدي للتداخل، فالفلوس تروح يجي المفتي يقول له لا انت وكيله، لا ده انا واخده على انه سمسار، راجل والله انا مديله الفلوس على انه وكيل، ما انتوا ما اتفقتوش ليه؟ ذلك من الحديث المروي اللي حسنه بعض اهل العلم، ثلاثه لا يستجاب دعاؤهم ولا يستجيب الله دعاؤهم، منها رجل اعطى مالا ولم يشهد. اديت فلوس لواحد يشغلها لك، وما أشهدتش عليه، سرق الفلوس، تدعي عليه دعائك عليه مش مستجاب. ليه؟ حتى لو واحد استلف. ليه؟ لأن الشرع قال لك لازم تشهد، أنت اللي فرضت في حقك. أنت بقى ارتضيت المعاملة دي خلاص ترضاها للآخر، يعني أنت ارتضيت المعاملة دي أنت ترضاها للآخر. يعني ربنا قال ان في تجاره ممكن تبقى عن تراض بيننا، انت ارتضيت عن تراض خلاص كمل فيها، ما تجيش بقى بعد تقول اصلا هو ضحك عليا. طب ما انت غلطان، طب ما لو في احتمال يضحك عليك انت المفروض اصلا الاصل انك تشهد. اي نعم الامر في الايه زي ما قال جمهور العلماء ان هو على الاستحباب، لكن انت غلطان انك فرضت في حق. الشاهد من الحديث بعض اهل العلم ضعفه، الشيخ مصطفى عدله ضعفه والشيخ الالباني محسنه، ايا كان يعني انا عايز اقول ان اللي بيفرط في حقه ضبط العقود الماليه قبل الدخول فيها مهم جدا جدا جدا. اللي بيعمل خلل عند الناس في شراء العربيات وشراء القطع الادوات المنزليه ويقول لك لا ده عمل خد فلوس من ورايا وانه يشغل فلوس واحنا ما اتفقناش، ضبط كل ده لازم مهم جدا قبل ما نشتغل في اي معامله ماليه لازم يضبط. والنسبه والمرابحه ولا مضاربه ولا ايه، العقد ده اسمه ايه وهياخد قد ايه، ولازم كل شيء يبقى مظبوط. يعني كتير من الناس دلوقتي شكوه المال اللي ايه اللي بيسرق. بعدها ما تقرب الاولانيه ما تقربش من مال اليتيم. طب الثانيه انت مضطر تتعامل مع اموال الناس بيع وشراء الاولانيه. طب يتيم طيب ماشي، طب انا بقى عايز اعيش حياتي مع وسط ناس، هشتري منه عربيه، هشتري منه شوار رز هنبيعها. فربنا يقول لك واوفوا الكيل والميزان بالقسط، ما قالش تعاملوا بالقسط، قال ايه اوفوا. دي زي بالوالدين احسانا كده، ما جاتش هنا بالنهي، يعني هنا قبلها ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. بعدين قال ايه واوفوا الكيل والميزان، ما قالش ولا تبخسوا الكيل والميزان، قال واوفوا. يبقى لازم تتعامل بالوفاء التام. ظاهر الايه ده يقول لك انك لازم تتعامل بالحبايه، يعني الوفاء التام يعني بحبايه الرز، يعني بورقه الجرجير الزياده في الميزان تتحط. فده ممكن يؤدي الى الايه، الى الحرج في المعاملات الماليه من بعض. فربنا قال بعدها ايه على طول، لا نكلف نفسا الا وسعها. انت اهم حاجه تبلغ وسعك في انك ما تضحكش عليه. في حاجه بقى راحت غصب عنكم انتوا الاثنين مش مشكله، الله عز وجل يعفو عنها واليسير معفو عنه، ودي ايه رفع الحرج في الشريعه الاسلاميه. فلا نكلف نفسا الا وسعها، قالوا هنا جت ليه، دي جت عامله زي بالظبط ايه بر الوالدين في سوره الاسراء، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فآية صعبة انك مجرد القول حتى لو ما سمعوهمش انت محاسب عليه، فممكن غصب عنك يحصل موقف غصب عنك. فربنا بيقول ايه بعدها، ان تكونوا صالحين، لو انت اصلا صالح طول عمرك بس غلطت غلطة، فانه كان ايه للأوابين غفورا. يعني دي حاجة صعبة، المعاملات الاجتماعية انك تحافظ عليها صعبة. فدايما ربنا بيقول لك انت مطالب بالوسع، اتقوا الله ما استطعتوا، جت في سورة التغابن في المعاملة المالية بعد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. طيب وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. فنقول ظاهر الآية إنك أنت مسؤول إن الطبة بتاعت الميزان الزيادة، وإنك أنت لازم تتعامل معاه وتبين كل حاجة. فده ممكن يبقى صعب جدا في البيع والشراء إنه يصل لمرحلة الوفاء، وممكن يصل لمرحلة إن الاتنين راضين. يعني انا شاري وانا عارف ان في سوق العربيات عرفا في حاجات ما بتتقالش، لكن في عيوب بتتقال. غالب المعاملات الاجتماعيه يا جماعه عايز اخوف من ربنا، ومهما وضع لها من قوانين اداريه برضه ممكن يحصل فيها لعب. لذلك غالب المعاملات تطفيف الميزان، حاجات سهله جدا انه يحط حاجه بس تتعمل في الميزان كده، انه يجيب كفه شكلها قد بعض، لكن الكفه اللي بيحط فيها اتقل من اللي بيحط فيها الوزن، اتقل من الكفه الثانيه. طبعا بقول لكم على افكار ممكن ايه تطبقوها مثلا في غالب المعاملات الاجتماعيه، زي معاملات الراجل مع زوجته، مين اللي مطلع عليهم؟ ممكن هي تضر الزوج وممكن هو يضرها، ممكن في الخلع هي مظلومه او ممكن هي ظالمه، ده وارد. لذلك لابد من بث روح الوعظ وان هذه الاشياء طاعه، وان الحياه كلها طاعه، وان البيع والشراء ده طاعه. لذلك بيجي لحظه وانا لسه هبيع واذروا البيع اسيبه عشان الصلاه، لان دي اذا كانت دي طاعه فانا بسيبها لطاعه اولى. لازم بس هذه الروح في المجتمع، لذلك جت البدايه بالتوحيد، لا تشركوا به شيئا، الا تشركوا بالله شيئا. مهم جدا ان المعاملات الاجتماعيه سهل جدا انك تلعب فيها وتهرب من فمهما وضع لها إداريات وضبط ممكن الإنسان يلعب فيها. فلازم بس روح الخوف من الدار الآخرة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، جيب صيغة الوفاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وبعضهم هنا قال، غالب المفسرين قال معنى اللي أنا قلته، اللي هو إن المقصد هنا إن أنت ممكن غصب عنك يقع منك شيء، البائع يقع منه حتة فاكهة، المشتري الفلوس ما تبقاش كاملة قوي بنفس الحق، الحاجات البينية الصغيرة دي معفو عنها. ده أحد المعاني قالوا كتير مفسرين. معنى تاني قالوا أن الله عز وجل في المال لم يكلفك بما فوق طاقتك، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني ربنا بيقول أنا أعلم اللي يصلح الإنسان، لم أكلفه فوق طاقتي، فما تقولش لا ده صعب، لا تنفذه. وده رأي الإمام الطبري، إن الوفاء بالكيل والميزان أنت مطالب به. الله عز وجل لم يطلب من البائع إنه هو بيدي اللي المشتري يديله فوق حاجته، ولم يطلب من المشتري إنه يدفع فوق التمن، طلب من الاثنين اللي إيه؟ التمام، العدل. وأوفوا الكيل والميزان بالإيه؟ بالقسط، مش بالحب، مش بالود، مش بالعرف، بالقسط. فالله عز وجل يعلم النفوس البشرية ويعلم ايه التقيل اللي عليه، فجاء عندي دي لان دي تقيلة على النفس، انك دايما انك تدي ناس حقها تقيل عليك قوي. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. دايما كده، يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزعة او الجزلة في عين نفسه. صعبة جدا. فدايما المعاملات مع الناس تقيلة، انك تدري الناس حقه وانت بتستلف بيبقى اسعد ايام حياتك، وانت بترد بيبقى اتعس ايام حياتك. طب ما هو مستني الفلوس زي ما انت كنت مستني. دايما التعامل مع ناس تقيل. فربنا بيقول لك هنا بعد الايه دي تحديدا، لا نكلف نفسا الا وسعها، انت تستطيع، انت اللي بتراوغ. واذا قلتم فاعدلوا، دي اوامر زي ما نقول اصول. لما يبقى الواقع الملتزم مفيش فيه الاصول دي، ما تقعدش بقى تقول متى نصر الله والتمكين فين، انسى بقى الحاجات دي دلوقتي خالص، انسى بقى الكلام ده خالص دلوقتي. ظبط دول. انا مش بناقش هنا فكره التزكية ثم التمكين والمراحل، ده انا بقول لك على اصول. مهما حاولت تنشر شريعه في مجتمع ما فيش فيه الحاجات دي، مش هتتنشر الشريعه، هتنتشر وسط مين بهذه العقليات؟ ازاي 13 سنه تمهيد للعقول والنفوس عشان يتلقوا الدين؟ لازم يبقى فيه مجتمع يمهد الاول، يبقى فيه نفوس سويه مش نفوس مريضه. هتكلم مين؟ ده المجتمع، يعني يبقى المجتمع كل غرضه انه يكيد في الاخرين فقط، ده عايز يكيد في ده وده عايز يكيد في ده فقط، مجتمع قائم على السخريه فقط، فين الشريعه اللي هتنتشر اساسا؟ فلازم هذه الاصول تضبط اولا، وانك تحافظ عليها حتى لو انت مستضعف. والحفاظ على هذه الاشياء في وقت الاستضعاف هو الذي يورث التمكين. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هنا كان ممكن ربنا يقول الايه اعدلوا في القول. خد بالك دايما سياق القرآن معجز. قال ايه؟ وإذا قلتم فاعدلوا، كأن الأصل هو عدم القول. دايما طول ما الكلمة لسه ما طلعتش خليها، ما تطلعش أحسن، لأن لو طلعت ما هيش راجعة. إذا اضطررت إنك تتكلم قولي العدل بقى، قد يعفى عن سكوتك، لكن الكلام ملوش عذر. فربنا قال ما قالش واعدلوا في القول، قال واذا قلتم، فالاصل السكوت، وده اللي رجحه الامام النووي في قول الله عز وجل، وان كان يؤمن بالله باليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فقال خيرا ما تحمل معنى اسم افعل تفضيل افضل، يعني لو تساوى الكلام مع السكوت الاولى السكوت، يعني لو الكلام بتاعك هيعمل فايده وسكوتك هيؤدي نفس الفايده، انت المفروض الاولى انك تختار السكوت، الاولى انك تختار السكوت. طبعا يعني الحسابات دي عايز أقلها حسب الوقت مش موجودة، يعني ربنا يعلمنا ويفقهنا ويستعملنا. وإذا قلتم فاعدلوا، الأخطر إن كلامك ولو كان ذا قرب. هنا بقى الله عز وجل ويعلم الضعف اللي في النفس البشرية، وإن النفس البشرية اللي هتتكلم، لو أنا اتكلمت عن قومي قلت الحق في قومي أو في والدي أو في أخويا أو في جماعتي أو في حزبي أو في دعوتي، لو أنا قلت الحق فيهم انا اصلا بستمد قوتي منهم. خد بالك اللفه النفسيه بتيجي ازاي، انا بستمد قوتي منهم، فانا لما اطعن فيهم انا كده ايه، بطلع ان انا ضعيف فبخاف، مش بس حرصا عليهم، ده انا بعمل كده ايه، حرصا على نفسي. لان انا لو اتكلمت عن قبيلتي قلت اه بصراحه قبيلتي اخطأت في كذا، او دعوتي اخطأت في كذا. اه يا عم انت منتمي لدعوة اصلا فيها اخطاء, اه اصلا انت قبيلتك فيها كذا. ذلك وصل بقى ان اللي يخاف من الموضوع ده وصل بقى المرحلة بقى في الجاهلية نقول ايه, وهل انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية وارشده, يعني وهل انا الا من قبيلة غزية. وبعضهم قال غزية كان قرأتها بضبط غزية, وهل انا الا من غزية ان غوت غويت, لو هي ضاعت انا ضايع, وان ترشد غزية وارشده. هو قال بص لا هقعد بقى انقدهم ولا هقعد اشوف قبيلتي صح ولا غلط, اللي بتعمله قبيلتي صح على طول, حتى لو الغوايه انا ماشي وراه مش هفكر خلاص. هو عمل بلوك وقفل العقل وما عادش وماشي وخلاص يساق ما بيفكرش. فهنا ربنا بيقول اذا قلتم فعدلوا ولو, عشان نفسك البشريه ما تقولش ايه لا اصل على القريب لازم اراعيه برضه, وربنا امر بالاحسان لذي القربة. فمش من الإحسان انت ممكن بقى نفسك تجيب لك تأويلات ومصالح ومفاسد والكلام ده, بتقول لك ايه اصل من المصالح ان احنا نحافظ على الكيان ونحافظ على الدعوة ونحافظ على القبيلة ونحافظ, فما نقولش العدل. لا مش مشكلة ان احنا نقول الظلم هنا. فربنا بيقول لك ولو كان ذا قربة تقول الحق. لذلك يقول الله عز وجل سورة النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. من المعاني الجميلة اللي قالتها قالوا ولو على أنفسكم, بعضهم قال متعلقة بكلمة شهداء لله أي تشهد لله ولو على نفسك, بعضهم قال متعلقة بكلمة قوامين بالقسط أي قوام بالقسط على نفسك. يعني إيه قوام بالقسط على نفسك؟ يعني نفسك لن تستطيع أن تقول الحق إلا لو كنت واقف عليها بتحاسبها. قوام مش بس واقف, ده أنت كل يوم بتحاسب نفسك. أنت الكلمة دي قلتها ليه؟ عشان ترضي فلان ولا عشان الحق؟ أنت لما تحطيت في موقف انك انت هتشهد على اقربائك هو ده الحق, لازم دايما تقوم نفسك وانك تتهم نفسك انت قلت الكلمة دي ليه, وتحاسب نفسك تكون قوام بالقسط اي تقوم نفسك دائما انت قلت الكلمة دي ليه وقصدك هو ده الحق. تعال نرجع الادلة تاني. في واحد ما بيفكرش ما بيسمحش لنفسه اصلا بهذا التفكير. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة, الختام الختام الاربعة دول, وبعهد الله اوفوا. جي الوفاء مع الكيلو والميزان وجي مع ربنا, معاملة مع ربنا بالوفاء ومعاملة مع الناس بالوفاء. في عندنا حقوق الله حقوق العبيد دايما كده. لذلك في بعض الحدود الشرعية زي مثلا السارق خلاص اتمسك ووصل قالوا في حق لله وفي حق العبد, حتى لو تنازل العبد عنه في حق لسه قائم لله. زي الزاني برضو وبيختلفوا في بعض الأحكام الشرعية. إذن في حقوق لله وفي حقوق للعبيد, في حق انك تتعامل معاه وفي حق الله عز وجل. وبعهد الله أوف, بعضهم قال بعهد الله اي كل عهد اعطيته للناس باسم الله. يعني اي كلمة ديتها للناس واذا قلتم فعدلوا ممكن تحمل على الشهادة, ممكن تحمل انك تقول رأيك. انما واحد قال لك انا عايز منك كلمة فاعطني عهد الله, قلت له عهد الله عز وجل افعل لك كذا, ده اشد الاشياء انك انت لازم توفي بها. ومن أشد المعاصي أنك أنت بعد ما تعطي هذا العهد تنقضه لأنك استغليت اسم الله لأغراضك الشخصية والعياذ بالله. زي اللي بيستغل اسم الله وتعظيم الناس لله عشان يبيع السلعة, ده مش بيستغل مثلا شطرته ولا فعله, ده بيستغل اسم الله فبيحلف بالله. لذلك المنفق سلعته بالحلف الكذب ده من الكبائر. ليه؟ مش مجرد بس انه عشان باع وكسب او خد فلوس حد, لا, انه استغل اسم الله العظيم عشان يبيع سلعته عشان دنيا حقيرة. فكذلك وبعهد الله اوف. وقيل كل عهد عاهدنا الله عز وجل عليه, ان العهود اللي ربنا اخذها علينا اخذ الله عز وجل علينا عهود ومواثيق لازم نؤديها. وبعهد الله اوف ذلكم وصاكم به لعلكم ايه تذكرون. الاولانيه قلنا لعلكم تعقلون لان هي اصلا مناسبة للعقل البشري. تذكرون ليه هنا جت تذكرون؟ لان الاوامر دي تحديدا الاربعة الانسان بينساها, لان نفسه ميلة عكسها, نفسه ميلة ان فلوس اليتيم قدامه ما حدش هيسأله, طب ما ياخد كده يخنصر كده ما حدش واخد باله, ان هو الكيل والميزان ما حدش واخد باله هو بيشيل حاجة من الميزان, انه مش لازم يتكلم على قرايبه, يعني مش لازم يقول الحق ما جتش على قرايبه, يعني ممكن اقول الحق لاي حد تاني, انه ممكن بعد ما يحلف بالله عايز ينقض العهد. النفس ممكن تميل عكس ذلك, فلازم تذكره, لازم الإنسان ده أمر يبقى منتشر نذكر به أنفسنا لعلكم تذكرون. وأن هذا استنى دي كده خلاص بنختم بالآية ديت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ختام بقى الوصايا العامة للمجتمع والوصايا المعاملات المادية والاجتماعية، في بقى السياج العام اللي لازم يحفظ المجتمع، ان لازم دايما نحذر المجتمع ايها الناس احذروا من الضلال في مناهج ضالة. لما تيجي تكلم الناس عن المناهج الضالة يحسوك انك جاي من المريخ، فين المناهج الضالة دي؟ امال انت ليه يوميا في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ انت يوميا خايف تكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، انت يوميا خايف تضل. فلازم المجتمع يحذر ان في حاجة اسمها اهل السنة، في سياج يقام منع البدع والخرافات والضلالات، لازم ده يعلم للمجتمع وينشر من البداية ان في طريق واحد هو الحق والطرق التانية كلها ضلال، وان هذا، وكلمة هذا اسم اشارة للواضح القريب، الدنيا واضحة وقريبة، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل، مش السبيل الضال، الايه سبل. جت جمع ليه؟ زي أول سورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الإيه؟ الظلمات والنور، طرق الضلال كتيرة. أيضا من غواية الشيطان للناس إن لو كان عمل لهم سبيل واحد للضلال افرد ما عجبكش، فاحتمالية إنك تسقط في لو سبيل واحد ضلال احتمالية قليلة جدا، لكن لما يبقوا 500 سبيل ضلال احتمالية إنك تسقط فيه أكتر. زي رمضان لو هو مسلسل واحد افرد ما عجبكش خلاص ما هتسيبه وراكش حاجة أصلا، إنما لما يبقوا 300 مسلسل في 500 قناة ومتداخلين والمناسبة لكل الأعمار من أول اللي عنده 800 سنة لغاية اللي عنده شهر عامل لهم كل حاجة بحيث إن كل الناس تفضل قاعدة، خلاص يبقى نسبة الضلال هنا بتزيد. ولا تتبعوا الإيه السبل. ومن معنى السبيل في اللغة عن الطريق يقولك السبيل أي الذي سبلته السابلة، يعني في ناس ماشية، فأنت ممكن تلاقي ناس كتير ماشية وده يبقى طريق ضلال. ولا تتبع السبل. طيب خد بالك بقى من الانحراف بيحصل ازاي. اولا الانحراف ممكن يحصل انك تجد مناهج تدعي ان هي تملك هذه الاشياء، ان احنا عندنا عدل وعندنا حرية وعندنا مساواة اجتماعية، لكن من غير التوحيد. يعني ممكن مناهج تظهر تستغل هذه الاوامر التسعة اللي قبلها، فانت لازم بعد ما تقول الاوامر التسعة اللي بتقيم اي مجتمع تقول وهذا لن يكون الا بدين الله، بالتوحيد الخالص، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ترجع تأصل تاني على الأصول. الختام الأخراني ده ضابط عشان مش الحاجات دي تيجي ان اي منهج يستغلها ويضحك على الناس ويدخلهم فيه معايا. طيب ولا تتبع السبل. ازاي الانحراف بيحصل؟ شوف التعبير القرآني المعجز واختم بيها، ولا تتبع السبل فتفرقكم ولا ايه فتفرق بكم. ايه الفرق بين فتفرقكم وبين فتفرق بكم؟ تفرقكم يعني لو احنا مشينا، لو كل ناس مشوا في سبيل السبل دي هتفرقنا، وده معنى مهم في الآية وذكره قتادة وغيره. وما يعني فتفرق بكم بقى المصاحبة دي؟ تفرق بكم يعني السبيل هياخدك واحد وانت مش واخد بالك. تفرق بكم يعني هيصحبك بقى، دي بيسموها بقى المصاحبة، يعني هياخدك مجرد بس انك انت تقف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما السور، ده مش سور صب، ده في اماكن مفتوحة فيهما ابواب مفتحة والابواب دي مش مقفولة بمفاتيح عليها سطور مرخاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه منادي على كل واحد، وفي حديث تاني مروى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذا سبيل الله وهذه السبل فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على كل سبيل شيطان يدعو، شوف التخصص، يعني مش على كل خمسة شيطان أو شيطان هو مسؤول عن السبل الضالة، لا، على كل سبيل منها إيه شيطان يدعو إليه، التخصص في الإيه في الإضلال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنك إن تفتحه تلجه، يعني مجرد إنك تفتح لو أنت فكرت تمشي في الطريق هتلاقي الطريق خدك وحاول. عارف أنت لما تبقى ماشي في طريق مثلا مسافر الطريق عمال ياخدك ويحود يمين انت ما انتش واخد بالك، انت يقول لك ده انا ماشي في الطريق مستقيم من ساعتها، يقول لك انت حتى اللي بيوصف لك يقول لك ايه هتاخد الطريق ده طوالي لا هتحود لا يمين ولا شمال لغايه لما توصل. حقيقه الطريق اللي انت ماشي وعمال بيعمل ازاي؟ عمال يحود يمين وشمال. هي دي فتفرق بكم، انك ممكن الطريق ياخدك ويحود وانت مش حاسس وانت لا تشعر. لذلك لابد من وضع السياج اللي لما جيت تيجي تحود تقول اي ده. هي دي بقى كتب العقيدة، المجهود اللي بذلوا أهل العلم عشان يحطوا السياج، يحطوا موانع، ان خد بالك اوعى الطريق يحود بيك. كل حودايا حط زي ما كل سبيل عليه شيطان، كل حودايا بيقيد الله عز وجل الامام يقف يقول خد بالك هنا حودايا، دي هتدخلك على النصارى، دي هتدخلك على اليهود، دي هتدخلك على الالحاد، دي هتدخلك على الشيعة، دي هتدخلك. واقفين. ابن عمر كان يلقط كده، يسمع حد يقول له اه انت بتنكر القدر، ده انت من الخوارج، كان من سؤال ويفهم هو ايه الفكرة الضاله اللي عنده. فيقيد الله علماء يبقوا سياج عشان الطريق، لان لو سيبنا نفسنا الطريق يحود وانت مش واخد بالك. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لازم يبقى في حذر، التقوى هي الحذر. لازم في الختام الاخراني، الاولانيه العقل، تانية التذكره المستمره، التالتة الحذر ان الطريق يحود بينا واحنا مش واخدين بالنا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.